Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast.
نواصل اليوم مستمعينا خوضنا فيما يمكن أن نسميه بإفريقية الأحداث التوراتية، نظرية يقدمها بالأدلة والحجج ضيفنا الأستاذ مصطفى بوهندي، أستاذ علم الأديان المقارنة بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وتفيد بأن أحداث التوراة كان مسرحها شرق إفريقيا وليس أرض كنعان. فأهلا بكم دكتور بوهندي. يعني أنا حينما سألتك بداية حول ما هي الأحداث التوراتية التي نتحدث عنها، كان المقصود هو ما سأحيلك عليه الآن. حينما نتحدث عن سفر الخروج، القصة هي خروج اليهود بقيادة سيدنا موسى من مصر نحو أرض كنعان، بمعنى أننا لدينا انتقال من إفريقيا إلى آسيا بالمعايير الحالية للجغرافيا. سيدنا موسى سيتوفى قبل الدخول إلى أرض كنعان ويقود اليهود يوشع بن نون. هذه الأحداث التي ستحصل في مراحل لاحقة لوفاة سيدنا موسى هي أحداث توراتية، لكنها لم تحصل في إفريقيا، وإنما لدينا امتداد آخر من التاريخ يحصل في منطقة أخرى.
جميل ما قلت، لكن أولا مصر أنت تعترف بأنها في إفريقيا. إذا كانت مصر ليست في شمال إفريقيا وإنما في وسط إفريقيا سيتغير الأمر. وإذا كان الخروج كما يقول النص التوراتي هو أصعدكم من أرض مصر، ويقول القرآن هبطوا مصر فإن لكم ما سألتم، فإذا المناطق التي خرجوا إليها هي مناطق عالية، وإذا أردت أن تكون في مناطق عالية فعليك أن تسير ضد النيل، لأن النيل ينزل من المناطق العالية. فإذا قال لهم صعدوا إلى الجنوب واطلعوا إلى الجبل إلى أرض كنعان التي تفيض لبنا وعسلا، وإلى أرض الأموريين والحتيين، الصعود سيكون جنوبا. أن تصعد، أنا أقصد ما يقوله النص. النص يتكلم من مصر على الأقل ويقول لهم صعدوا، الصعود لا يمكن أن يكون إلى الشمال، إلى الشمال يجب أن تنزل، أن تنزل إلى البحر الأبيض المتوسط، لأن النيل ينزل إلى البحر. يعني يجب أن تصعد ضد النيل إذا أردت أن تخرج. فالخروج هو خروج من مصر من الجنوب، ولذلك فالخروج كله إلى الجنوب، والجنوب الأرض التي تفيض لبنا وعسلا هي مناطق استوائية فيها مياه كثيرة، فيها حيوانات كثيرة، فيها أنعام كثيرة، وبالتالي فهي تفيض لبنا وعسلا. لماذا؟ لأن دائما هناك الأمطار ودائما الأراضي جيدة والأراضي الخصبة كذلك. يعني منطقة كينيا فيها أخصب الأراضي، وأوغندا فيها أخصب الأراضي الموجودة في العالم، في ما يسمى الصدع الكبير Great Rift. فهذا الصدع الكبير فيه جميع أنواع الحيوانات وجميع أنواع النباتات.
في حقيقة الأمر، في حقيقة الأمر دكتور بوهندي، يعني لدينا الكثير من التفاصيل يعني من النص التوراتي ومن الإحالة على الجغرافيا. لا أود أن أخوض كثيرا في هذه التفاصيل، لأن طبعا يبقى الموضوع مرتبط بالمتخصصين، لكن ماذا عن صحراء التيه في هذه الحالة؟
نعم، يعني لو تعرف مثلا شعوب المنطقة أصلا، هو سيذهب إلى أرض الكنعانيين. ما من هم شعب كنعان؟ أين يوجد شعب كنعان؟ شعب كنعان ستجد فعلا في إفريقيا شعبا يسمى كنعان، وهو المعبر عنه بكنجين، كالنجين، كنعانيين، كنانيين، كالنجين. هذا الكالنجين، وكذلك الأموريين، وكذلك اليبوسيين، كل الشعوب التي ذكرها الكتاب المقدس هي توجد في هذه المنطقة. ولكن عندما تسأل هذه الشعوب سيجيبونك، سيحكون لك القصة التوراتية وسيقولون لك لقد جئنا من مصر وقد هربنا من ملك الأحمر، الملك العظيم الذي غرق بسبب أننا قطعنا قطعة من الماء عظيمة، وصار بنا القائد الزعيم الذي قادهم وأنجاهم من هذا الماء. سيحكون لك هذا وراثة، سيحكون لك ذلك، وهم يجددونه في كل سنة وفي كل احتفال، يحتفلون بهذه الأحداث باعتبارهم هم الشعب الذي جاء إلى المنطقة وفي نفس الوقت اختلط مع أهل المنطقة وأصبح كنعاني وأصبح حتي. الحتي هم الإيتيسو أو الإيتو، ومنهم إثيوبيا، إثيوبيا بمعنى أرض الحيتيين، بلاد الحيتيين. فهؤلاء كلهم هم خرجوا من مصر، هربوا من مصر، يعني على الأقل حسب حكايتهم الشعبية. فهذا الموضوع يعني يحتاج إلى العلوم، يحتاج إلى الأنثروبولوجيا، يحتاج إلى الأركيولوجيا، يحتاج إلى العلم الثقافة بشكل عام والإناثة. تسأل الشعوب أنتم من من؟ ما هي سلالتكم؟ من هم أباؤكم؟ سيجيبونك كما ستجيبك الطبيعة، سيجيبك المطر، ستجيبك طبقات الأرض، ستجيبك الجبال، ستجيبك الأنهار، ستجيبك الأسامي
وستجيبك كذلك ربما حتى القصص والأساطير، لأن كثير من التفاصيل المرتبطة بالأحداث التوراتية بل وحتى ما أورده القرآن، كثير من التفاصيل أحيانا نجد لها إسقاطات في ثقافة أخرى وأحيانا بعيدة جدا عن منطقة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط على سبيل المثال طوفان العظيم.
هي في إفريقيا، أنا أقول لك أنا كنت في كينيا وكنت أقوم باستجواب لشخصين من اللوو. اللوو معناهم هذا الشعب، شعب يهودي، يعني يحكي القصة ويقول بأنهم صعدوا ضد النهر، ولذلك يسمون اللوو بمعنى الصاعدين ضد النهر. هم هربوا ولكن صعدوا ضد النهر، وهم سيصعدون إلى أن يصلوا إلى البحيرات العليا، إلى المناطق البحيرات العليا. بعضهم سيذهب إلى غانا، بعضهم إلى الطوغو، بعضهم إلى نيجيريا، وبعضهم إلى أوغندا، فهمت؟ وكنت أسألهم، فكانوا يحكون لي هذه القصة العجيبة، قصة الثورة ولكن بألسنة إفريقية. فكنت أسألهم عن حدث القرية التي كانت حاضرة البحر، وكانوا يوم السبت، يعني هم السبتيون، كانوا إذا يعني في يوم السبت ممنوع عليهم الصيد، ولكن هم كانوا يضعون أدوات للصيد فيصيدون، هم لا يسبتون، كانوا لا يسبتون، وكانت تأتي الحيتان كثيرة في ذلك اليوم وأصبحوا يحتلون على ذلك. فقال لي نعم هذه القصة موجودة وإحنا السبتيين، وقال لي بأن هذه القصة يمكن أن تراها معي في منطقة كيسومو وفي منطقة فيها أحجار عالية، وهذه الأحجار عالية قال كنا نذهب إلى هناك وهذه الأحجار نخاف أن تسقط علينا ونقسم هناك، نقسم بأننا سنطيع الله، وهذا شعب يهودي. وذهبنا إلى هذه الصخرات، صخرات تقريبا فيها 90 متر علو، ويعني عندما تقرأ القرآن تجد وإذا رفعنا فوقهم الطور كأنه ظلة فظنوا أنه واقع بهم. آنذاك ستفهم ما معنى القرآن الكريم وعما يتحدث القرآن الكريم. يتحدث القرآن الكريم عن هذا المكان الذي هذه الصخرة الناس يتعبدون الله فيها وكأنهم يخافون أن يسقط عليهم هذا الحجر. احنا نتحدث الآن عن الحدث الثوراتي في إفريقيا، انا اقول لك في وسط إفريقيا في البحيرات العليا القرآن كذلك يتحدث عن هذه الأحداث.
طيب أستاذ بوهندي، في اقل من 5 دقائق اذا تفضلت لان وقت البرنامج نعم. يقترب من الاستيفاء. لدينا مجموعة من النظريات التي تفيد كذلك بان الأحداث الثوراتية حصلت في اليمن وليس في إفريقيا. مثلا الدكتور فاضل الربيعي تماما من العراق، الأستاذ يعني خزعل الماجدي من العراق كذلك، وكثير من الباحثين يشيرون
لا خزعل الماجدي وفراس السواح يتحدثون عن العراق، لا يعترفون باليمن، وهم يعتبرون
في إحالة على الملوك الأشوريين، صحيح، في إحالة على يعني مقارنة بين الملوك اليهود والملوك الأشوريين. بمعنى أن لدينا نظرية أخرى تفيد بأن نظريات أخرى تفيد بأن هذه الأحداث حصلت في اليمن، وكما قلتم كذلك من يحيل على العراق،
الجزيرة العربية، شبه الجزيرة العربية، مثلا كمال الصليبي،
صحيح الراحل، المفكر اللبناني الراحل. طيب اليوم نحن إذن أمام مجموعة نظريات، منها ما يستلهم من الأركيولوجيين، منها ما يستلهم من قراءات وإعمال العقل في النص التوراتي، لكن المتابع أو القارئ سيجد نفسه أمام كثير من النظريات، لكن الحقيقة أحيانا تبدو هنا تائهة.
لو تسمح لي، أنا أولا أستاذ فاضل الربيعي، يعني منهجه هو مثل منهج منهج كمال الصليبي، يأخذ كلمات يرى المتشابه من هذه الكلمات مع المتشابه مع الجغرافيا التي أراد ويلصق الشيء ببعضه. احنا لا نشتغل بهذا الشكل، وانا بالنسبة لهذا الشكل لا يختلف كثيرا عن الشكل الذي قامت به الأركيولوجيا الكتابية، يعني أركيولوجيا التوراة. يعني هؤلاء الأوروبيين وغيرهم الذين أخذوا منطقة الشرق الأوسط وجعلوا فيها الحدث الثوراتي بشكل عام، بما فيهم الذين يؤيدونهم مثل فراس السواح وخزعل الماجد. احنا نتحدث اليوم عن مفهوم اليمن اصلا. اليمن في الكتابات القديمه لم يكن يعني يمن الجزيره العربيه، يمن الجزيره العربيه بمعنى جنوب الجزيره العربيه فقط. اليمن تعني الجنوب او التيمن، ولذلك الكتاب المقدس تحدث عن ملكه التيمن، وملكه التيمن هي ملكه الجنوب، والملكه الجنوب هي في جنوب افريقيا، يعني في جنوب الصحراء. هذا الذي نتحدث عنه باليمن او بالتيمن. ومثلا يتحدث ابن خرداد في الكتاب المسالك والممالك عن منابع النيل، فيقول إنها تنبع من اليمن، وهو يقصد باليمن البحيرات العليا، فإذا يقصد الجنوب. فإذا كلمة اليمن التي أخذها خزعل الماجدي وأراد أن يخضع نظرية الثورة أو نظرية تاريخ الإنسان، لأن الثورات تتحدث عن تاريخ الإنسان منذ خلقه إلى الممالك اليهودية وإلى الممالك المسيحية، وهذا لم يكن في منطقة ضيقة، سواء الذين جعلوه في فلسطين أو الذين جعلوه في غرب شبه الجزيرة العربية أو الذين جعلوه في اليمن. وبالتالي هذا الوصف الذي ذكر في الكتب القديمة يجب أن يقرأ في سياق الكتب ولا يقرأ في سياق التاريخ الحالي الذي تبدلت فيه الأسماء. وبالتالي فالوصف الطبيعي والوصف الأثري والوصف اللغوي والأسماء وكذلك الشعوب، سواء في الأغاني سواء في الفولكلور وغير ذلك، هو الذي يسجل هذه الأشياء. لو سألنا في الشرق الأوسط
أستاذي كريم، يعني تقريبا وصلنا إلى الوقت
النهاية
إلى الوقت المخصص. طبعا بودنا أن نواصل النقاش في كثير من هذه التفاصيل، وستكون لنا كذلك مناسبات لاحقة بحول الله للخوض في مزيد من هذه الأمور. عذرا على المقاطعة، وممتن جدا لوقتكم ولكل هذه التوضيحات وهذه الأفكار القيمة. لنا موعد لاحق إن شاء الله أستاذي كريم، شكرا جزيلا لك.
شكرا لك.